أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة وفيها هذه القصة التي ذكر الله عز وجل عن هؤلاء المجموعة الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فيها عبرة، والقرآن كله عبرة وينبغي التدبر له والعمل بما جاء فيه. هذه الآية خطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني ألم تعلم عن هذه القصة العجيبة لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بهذه الكثرة فرارا من الموت. والله عز وجل قال لهم جميعا موتوا ثم أحياهم. المفسرون ذكروا بعض الأسباب لمعنى هذه الآية. هل هم خرجوا فرارا من الموت حينما نزل الوباء لديارهم، أي الأمراض التي نزلت عليهم كالطاعون وما يشبهه، أو أنهم يبنوا عن القتال وخافوا أن يقاتلوا في سبيل الله؟ المعنى يعني يذكرها المفسرون. فهذه الآية الدليل فيها على أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأن البعث من الأمور الممكنة، لأن البعث بعد الموت هو الذي فيه الخلاف الكبير بين الأنبياء وأممهم بعد توحيد الله عز وجل وعبادته وحده. والله أخبر في هذه الآية على أن هذه المجموعة الكبيرة الألوف، ذكر ابن عباس وغيره أن عددهم 80 أو أكثر أو أقل، ولكن كل الروايات التي وردت كلها مأخوذة عن الإسرائيليات، ولم يثبت هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدد الذي هو بهذه المثابة عدد ألوف هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم. ولكن القصة متواترة عند بني إسرائيل، ولهذا هذه القصة التي تأتي بعدها أخبر العلماء على أنها من المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله أوحى إليه بذلك وأخبره بهذا الواقع الذي هو معروف عنده فأخبر به، ولا يخبر به إلا عن طريق الوحي. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الحياة هذه قال بعض العلماء أنه نبي دعا لهم وأحياهم الله عز وجل بعد موته. ولكن العبرة كما قلنا بعموم الله بهذه القصة الواقعة، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. وهنا جاءت الأحاديث الصحيحة في قضية الفرار من المرض إذا نزل في بلد، والحديث كما في صحيح البخاري قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون أنكم إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليها، وإن كنتم في بلد فيها الطاعون فلا تخرجوا منها فرارا من الموت. وهذا يبين على أنه لا ينفع الحذر من القدر، لأن القدر والأجل المكتوب لا ينفع منه الفرار. فهؤلاء فروا من ديارهم حذر الموت، يعني خوفا من الموت، فالله عز وجل أماتهم جميعا. ولهذا نقل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كما قال ابن كثير في تفسير هذه الآية أنه قال قولته المعروفة حينما كان يموت على فراشه، قال لا نمت أعين الجبناء، ثم قال هذا جسمي ما فيه موضع إلا فيه إما طعن برمح وإما رمي بسهم ولا ضرب بسيف، ومع ذلك فأنا أموت على فراشي. يعني ولهذا جاءت الآية التالية بعد هذه الآية تخص على الجهاد، وتبين على أن الموت المحدد لصاحبه لا يمكن أن يتجاوزه، أي لا يمكن أن يتقدمه ساعة ولا يتأخر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم، يعني الفرار من الموت لا ينجي. ولهذا جاء في أشعار العرب أن الإنسان مهما طال عمره إما أن يقتل وإما سيأتي الموت، يعني ولو عمر فسيهرم ثم يموت، الموت لابد منه، وهذا أمر محتم على البشر جميعا. فمعنى هذا على أن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن صلى الله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن المجاهد في سبيل الله قال من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فالجهاد في سبيل الله لا يقرب أجلا، والفرار من الجهاد لا يديم الحياة لهذا الشخص، وإنما على المسلم أن يمتثل ما أمره الله عز وجل به، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن الله لذو فضل على الناس، الله عز وجل فضله عظيم على الناس جميعا، على الكفار وعلى المسلمين، ولكن كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معنى ذلك على أن القليل هم الذين يشكرون النعم التي أنعم الله بها عليهم. فهذه الحياة التي رزقها الله لعباده يجب على كل إنسان أن يشكر الله عليها، وشكره للصحة وللعافية أنه يبذل منها، أي أنه إذا كان صحيحا معافى فعليه أن يساعد المسكين الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم ببعض أعماله فيساعده، أي أن شكر كل شيء من جنسه. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا كان إنسان عنده مال والشكر لله عز وجل على هذا المال مع الثناء والحمد لله عز وجل باعتراف هذه النعمة أنه ينفق من هذا المال. وكذلك الصحة الإنسان يشكر الله عز وجل عليها ولكنه يساعد الضعيف، وهكذا. فمعنى ذلك أن الشكر لله عز وجل يكون من كل شيء بجنسه، فالمعافى يشكر الله على هذه العافية ويساعد الضعيف، القوي يساعد الضعيف، وكذلك صاحب المال يساعد الفقير، وهكذا المتعلم يعلم الجاهل، وهذا هو شكر النعم. فمن شكر النعم بهذه السورة الله عز وجل يثبتها ثم يزيدها عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ذكر المفسرون أيضا أن هذه القصة التي كانت بين يدي هذه الآية ولحث هذه الأمة على الجهاد في سبيل الله، وذكر بعض المفسرون أيضا على أنه حث لأولئك الذين فروا من الموت، ولكن ابن جرير وغيره يرجحون على أن الغرض المقصود به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. القتال في سبيل الله عرفنا أن من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري أن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لرفع راية الإسلام فهو في سبيل الله. والقتال والجهاد في الإسلام معروف، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء أمره في الدعوة لم يؤمر بالقتال لأنه ليست عنده الاستطاعة، بل مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن قال تلك الكلمة أصبح مؤمنا، فلو مات ولو لم يصلي لله ركعة فهو من أهل الجنة، لأن الفرائض لم تنزل في تلك الفترة. وبعد الفترة الطويلة في مكة وصلحت القلوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. بعد ذلك بدأت الشرائع تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها فرض الصلاة في مكة، وأما بقية الفرائض من الحج والصوم والجهاد وغير ذلك فكلها نزلت في المدينة، أي بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والبعثة كلها 23 عاما، 13 عاما في مكة كلها للدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وفي المدينة 10 سنوات نزلت كل الفرائض فيها. والله قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما هاجر المسلمون إلى المدينة وكفر الإسلام عند ذلك فرض الجهاد، وأما في الأول فلم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد لأنه لا قدرة عنده. ولذلك لما بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية وكان العدد حوالي 70، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أردت أن نميل على أهل الوادي، يعني على المشركين في تلك الفترة، وكان ذلك في موسم الحج لأنهم لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام إلا في موسم الحج، وموسم الحج لا يمنع منه أحد لأن الناس كانوا يحجون، يعني المشركون كانوا يحجون إلى البيت على بقايا ابنة إبراهيم. فلما بايعه هذه البيعة وقالوا: إن أردت أن نميل عليهم أو أذنت أن نميل عليهم، فلم يأذن، قال: لم يأذن لي يا ربي في ذلك. فرجعوا إلى المدينة، ثم بعد ذلك بدأ الإذن في الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم غلموا وإن الله على نصرهم العزيز، فأذن للناس أولا أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد. فالجهاد بالإسلام هو أن يدعو المسلمون غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الجيش أوصى أميرهم بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغضوا في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فيأمرهم أنهم إذا حاصروا أهل قرية أن يدعوهم إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قبلوا ذلك كف عنه وأصبح أولئك من المسلمين، لهم ما لهم عليهم ما عليهم. إن امتنعوا من الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا أهل كتاب أو مشركين، فالمشركون لا يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب فالله عز وجل فرض في كتابه أن تؤخذ منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية بقوا على دينهم، أي أنهم يبقون على دينهم، والرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون يعاملونهم تلك المعاملة ولا يقاتلونهم بعد أن يدفعوا الجزية. بل من سماحة الإسلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الفتوحات في عهده الكثيرة، أنه حينما كان أبو عبيدة في الشام وهو قائد جيش المسلمين وهو أمير الفتوحات، فلما حاصر بيت المقدس طلبوا منه أو قبلوا منه الصلح، ولكن اشترطوا أن يوقع على ذلك الصلح عمر بن الخطاب، يعني اشترطوا على أبي عبيدة على أن الصلح الذي يكون بينه يعني بين المسلمين وبين النصارى أن التوقيع يكون من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هنا في المدينة وفين الشام في ذاك الوقت، المسافة على الإبل، السفر على الإبل يمكن يمكثون شهرا في الطريق. ولكن سماحة الإسلام وعدم التصرف من القوات والافتئات على من بعثهم لم يستطيعوا أن يتصرفوا، لأن النص عندهم على أنهم يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا ورغبوا دفع الجزية فيكفون عنهم ويأخذون منهم الجزية، هذا اللي هو الصلح. فالصلح على فتح بيت المقدس بدفع الجزية اشترط أصحاب بيت المقدس أن التوقيع يكون على ذلك العهد من خليفة المسلمين. أبو عبيدة السلطة بيده والقدرة بيده ويستطيع أن ينفذ ويقول لهم إن لم تقبلوا للقتال، ولكن مع ذلك أبقاهم، ثم أصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بذلك الشرط وبذلك الطلب. فسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى بيت المقدس، يعني ينظر لسماحة الإسلام الذي يدعي على هؤلاء يقول أنه دين إرهابي وأن فيه وأن فيه وأن فيه. سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين الخليفة الراشد، سافر على بعيره من هنا إلى بيت المقدس حتى وقع الصلح بينه وبين أهل المقدس. هذا ما على أي شيء يدل، يدل على سماحة الإسلام، وأن الهدف من الإسلام والدعوة من الإسلام أن يدخل الناس جميعا في دين الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فذهب إلى هناك ووقع الصلح. ومما يذكرون في القصص الموجودة أنه لما كان في كنيسة القيامة المسمى المعروفة عندهم، ودخل وقت الظهر أي وقت الصلاة، صلاة الظهر أو عصر، المهم دخل وقت الصلاة وهو في داخل الكنيسة، فخرج للصلاة خارجها، فقال له لماذا لم تصلي هنا؟ ننظر ماذا قال حتى نفهم العدالة في هذا الإسلام. قال لا أريد أن أصلي هنا لأنه ربما يأتي بعدي من يدعي على أن هذا المكان صلى فيه الخليفة فهو مسجد وليس بكنيسة ويطردون أصحابها منه. انظروا للعدالة إلى هذا الحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أريد أن أصلي في هذا المكان حتى يأتي من بعد ويدعي أن هذا المكان مسجد لأن خليفة المسلمين صلى فيه، فخرج وصلى خارج الكنيسة. يعني هذه المعاملة التي يعامل بها المسلمون غير المسلمين، ثم غير المسلمين يعملون ما يعملون في ذاك التاريخ وهذا التاريخ وإلى قيام الساعة، أنهم ما يزالوا يفتكون بالمسلمين ويدعون عليهم ما يدعون ويزول القضاء على الإسلام، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك. أن اليهود لن يرضوا عنا حتى نتبع دينهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالشاهد من هذا أن الإسلام ينبغي أن يبقى أتباعه على منهجه الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يعملوا الشيء الذي يضاد، يقول مثلا قالوا كذا حنفعل كذا، لا، نحن نعاملهم معاملة الإسلام، يعني مهما طغوا علينا وبغوا نعاملهم معاملة الإسلام، والإسلام فيه الرحمة للعالمين جميعا. والله يقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. والذي يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، الله يعلم ذلك، لأن الله يعلم السر وأخفى. فالله يقول لعباده جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، وأن الإسلام لا ينصر إلا بهذا الجهاد في سبيله على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم هذا المجاهد أن الله سميع لأقواله، عالم بنياته، فإن كان ينوي أن يعلي كلمة الله فالله عز وجل سيثيبه على ذلك العمل، وإن كان يفسد الدنيا كما جاء في الحديث فليس له إلا ذلك، لأن من قاتل الشجاعة وادعى يوم القيامة حينما يسأل الله عز وجل ويقول قاتلت في سبيلك، الله عز وجل يخبره لأنه يعلم بذلك، يقول إنما قاتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل، يعني حينما يوقف الإنسان ويسأل صاحب العلم عن علمه وصاحب المال عن ماله وصاحب الصحة عن صحته، فصاحب المال يقول ما تركت سبيلا من سبل الخير تريد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، الله عز وجل يعلم نيته، فإن كان نيته الخير فالله عز وجل يثيبه على ذلك، ولكن إذا كان يريد الرياء فالله عز وجل يقول له كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم وقد قيل، ليقال جواد وقد قيل، يعني أنفقت لغرض من الأغراض وقد أخذت مكافأتك على ذلك الشيء الذي أنفقت من أجله. فالإنسان الذي يبني المساجد ويبني المدارس ويبني المستشفيات ويتصدق على الفقراء، إن كان نيته لله عز وجل فالله عز وجل يسيبه الثواب العظيم على ذلك، وإن كان يريد من الناس أن يقول فلان ونعم يعمل ويعمل ويعمل فالله عز وجل يعطيه ذلك الشيء فالناس يثنون عليه. ولهذا يعني عدي بن حاتم وأمثاله حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كريما وكان يعمل هل ينفع ذلك شيء، قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولكن ذكر بذلك في الدنيا. ولهذا تسمعون الأمثال دائما يضربوها بحاتم في الجود وفي الكرم، هذا أهل التماثيل الآن اللي يعملهم تمثال في هذه الدنيا، يخترع دواء من الأدوية، يخترع طائرة، يخترع شيء يعمل له تمثال، هذا التمثال هو الذي أراده في هذه الدنيا، أراد أن يطلون عليه فهذا الذي يحصله، أما في الآخرة فليس له شيء لأنه لم يعمل ذلك العمل لله عز وجل. كذلك المجاهد إذا كان يجاهد حتى يثنى عليه بأنه شجاع، الله عز وجل لما يقول له جاهدت في سبيله يقول له كذبت، ما عملت إلا ليقال شجاع وقد قيل، وهكذا. إذن الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يخلص نيته في أي عمل يقوم به، أن يكون لله عز وجل خالصا، فإذا نوى النية الخالصة لله عز وجل فالله عز وجل يثيبه، أما إذا دخل النية شيء يعني خالطها لأمر آخر فلا يحصل من عمله إلا بقدر ما يخلص فيه لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هو ذكر هنا هذه الآية بعد الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله يكون بالمال وبالنفس، وآيات كثيرة مذكور فيها الجهاد ويبدأ في الجهاد بالمال، لأن المال عند أصحابه عزيز، والإنسان حبه للخير شديد كما قال الله عز وجل، فالنفس التي تسمح بالمال في سبيل الله عز وجل هذه التي تؤجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله عز وجل ليس له حاجة للإقراض، ولكن هذا الشيء الذي يقدمه الإنسان الله عز وجل يثيبه عليه ويعيده إليه، ولهذا جاء في الحديث القدسي في الحديث في ليلة النزول حينما يقول الله عز وجل هل يعني من يبغض غير عديم، يعني الله عز وجل مليء ويعيد له هذا الشيء أضعافا كثيرة، لكن هو يقدم هذا الأمر في سبيل الله حتى يثاب على ذلك العمل الذي يقدمه. من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا؟ والقرب الحسن أن يكون النية خالصة وأن لا يكون فيه منة، لأن الإنسان إذا أنفق ثم أتبع نفقته منا أو أذى هذا يحبطها، فلا بد أن يكون القرب الحسن أن النية صحيحة والمقصود المساعدة وتقديم هذا المال. ولهذا ذكر ابن جرير وغيره عن الدحداح الأنصاري أنه حينما سمع هذه الآية عن ابن مسعود حينما سمع هذه الآية أن له حديقة كانت فيها 600 نخلة فقال أنه يقرضها لله عز وجل، وجاء لزوجته أم الدحداح وقال أخرجي أنت وعيالك فقد أجرت ربي هذه الحديقة. الشاهد على أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يسمعون الآيات التي في هذا التوجيه يعملون بها مباشرة ويفرحون بها ويقومون بما دلت عليه فيضاعف له أضعافا كثيرة. الصدقة، الإنسان إذا تصدق بصدقة وكانت خالصة لله عز وجل مثل الذي ينفق في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ماء حبة والله يضاعف لمن يشاء، فالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. فالله عز وجل أخبر المنفق هذا على أن الله يثيبه ذلك الأجر العظيم ويضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، يعني يبين للناس على أن قضية البخل وقضية الإنفاق، فالإنفاق لا يتلف المال وكذلك القبض لا يبقيه، لأنه جاء في الحديث أنه في كل صباح يوم ملكان ينزلان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي الممسك سلفا. فالله يقبض ويبسط، يعني هو الذي يوسع هذا المال على الناس وهو الذي يقبضه عن غيرهم أو عن بعضهم، فهذا كله بيد الله. فيقول لك أيها المسلم أيها الإنسان أنت لا تبخل بما أعطاك الله عز وجل، لأن الله هو الذي قدمت هذا الشيء في سبيله فالله يضاعفه لك، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقبضه عن من يشاء. ثم قال وإليه ترجعون. نجد في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يختمها بمثل هذا التعبير وإليه ترجعون، يعني أن الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يعلم أنه سيرجع إلى الله، فالرجوع إليه أمر محتم. فإذا كنت تعلم أنك راجع إلى الله عز وجل فلا بد أن تقدم ما يفيدك في رجوعك عند الله عز وجل، فإن قدمت خيرا وجدته عند الله عز وجل، وإن لم تقدم خيرا فلن تجد شيئا من ذلك. فعلى المسلم أن يعلم أنه راجع إلى الله. إذن الإنسان ينبغي أن يتجنب جميع المعاصي ويعلم أنه سيرجع إلى الله عز وجل وسيحاسبه على عمله، سيحاسبه على عمله، إن كان عمل خيرا فسيوفيه الأجر العظيم على ذلك الخير الذي قدمه، وإن عمل شرا فالله عز وجل لا يظلم أحد، وإنما تكون السيئة بالسيئة وأما الحسنة فتكون بعشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهم بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيره، يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت ولكن لا يغني
يعني من وباء أو غيره، هو يعمم بهذا التعبير لأنه قيل كذا وقيل كذا، هل هم خرجوا يعني خوفا من ذلك الوباء الذي نزل بديارهم فيحذرون أن لا ينزل بهم الموت، أو أنهم خرجوا أيضا يعني خوفا من الجهاد في سبيل الله، فهو يقول خرجوا لسبب من الأسباب إما لهذا وإما هذا. فالقصة من حيث هي قصة واقعة، فعلنا أن نؤمن بما جاء فيها ونعتبر بما دلت عليه.
يقصدون بهذا الخروج السلامة من الموت، ولكن لا يغني حذر عن قدر، فقال لهم الله موتوا فماتوا، ثم إن الله تعالى أحياهم إما بدعوة نبي أو بغير ذلك، رحمة بهم ولطفا وحلما وبيانا لآياته لخلقه بإحياء الموتى. ولهذا قال إن الله لذو فضل أي عظيم على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، فلا تزيدهم النعمة شكرا، بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه، وقليل منهم الشكور الذي يعرف النعمة ويقر بها ويصرفها في طاعة المنعم. ثم أمر تعالى بالقتال في سبيله، وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، فقال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله، واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئا، ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم فليس الأمر كذلك. ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر، فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم، بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبوا، فاعلموا أنكم كذلك. ولما كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك، أمر تعالى بالإنفاق في سبيله ورغب فيه، وسماه قرضا فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عن بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين، ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم. ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال، وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم، وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا.
نذكر في الآية السابقة وأظن أشرنا إليه في الدرس الماضي، ولكن ذكرت من ما تحدثنا عنه في كتاب الطب، يعني في صحيح البخاري عن حديث سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الطاعون، وهو المرض المعروف، أنه إذا وقع بأرض قوم فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم في تلك الأرض فلا تخرجوا منها. الحديث الصحيح. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في الغزوة وبلغه على أن الوباء قد نزل بالشام، جمع المهاجرون واستشارهم، وكذلك الأنصار استشارهم، وكلهم أشاروا بالمضي، وبعد ذلك طلب مشيخة قريش يعني الكبار منهم، فاستشاروا فقالوا نرى أن تعود بالجيش. بعد ذلك جاء هذا الحديث، يعني أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول، لأن أبا عبيدة قال يعني أفرارا من الموت، والحديث الصحيح. فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها، لو غيرك قال هذه الكلمة، يعني أنت مكانك ودرجتك وصحبتك يعني تمنع أن أقول فيك شيئا، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا حدث شيء وهو لا يرغبه قد يؤدب فيه بعض من يقول ذلك القول، وهو يقول لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، مع أنه ضرب له المثل وقال أرأيت لو أن عندك إبلا فنزلت بها وادي، أحد جنب في الوادي يعني فيه العشب والثاني فيه الجد والقحط، فأين تذهب بإبلك هذا؟ هل تذهب لهذا أو لهذا؟ وكل ذلك يكون بقدر الله عز وجل. فلما أخبر بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. فالشاهد أن القصة تبين على أن الإنسان إذا كان في بلد فيه وباء فلا ينبغي له أن يخرج من هذا البلد. هنا نريد أن نبين قضية معينة وهي موجودة الآن ومعمول بها، ودليل هذا الحديث الذي يسمى بالحجر الصحي. الآن لما ينزل الوباء في بلد، الكوليرا أو ما هو معلوم من هذه الأمراض، فهناك حجر. إذا جاء واحد من هذه البلد فيقدموا للمحجر الصحي يبقى فترة حتى يتبين أنه سليم. هل معنى هذا على أن المرض يعدي بنفسه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فقاله ذلك الأعرابي أرأيت البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحاح فتجرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، ولكن لفت نظره إلى شيء آخر فقاله أرأيت من أعدى الأول؟ هذا الأول الذي كان فيه الجرب من أين جاءه المرض؟ لأن البعير حينما يكون بين الإبل، وأهل الإبل يعرفون ذلك، البعير الأجرب إذا كان بين الإبل ينتقل هذا المرض فيها، لكن هل انتقاله بنفسه أو بإذن الله عز وجل؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم لفت نظر ذلك الرجل على أن المرض لا يعدي بنفسه وإنما يكون ذلك بإذن الله عز وجل، فقاله من أعدى الأول؟ لأن الأول ما كان من إبل يربى حتى جرب، الله عز وجل أنزل في هذا المرض ثم يجعل ذلك سببا لأن يكون هذا المرض ينتقل من هذا لهذا، وهذه أسباب. كوننا نعمل بالأمور الصحية وما ورد في هذه الأحاديث هذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. الأسباب ينبغي أن يعمل بها وهي لا تعارض، وكون الإنسان قد يكون عنده الثقة الكاملة يختلف على الإنسان الذي حاله يعلمه الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال عن المجنون فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيد المجنون ووضعها في الصحفة وقال كل بسم الله ثقة بالله وأكل معه. فالعلماء يقولون إذا كان الرجل عنده الإيمان القوي الثقة القوية فهذا لا يضره، لأنه لو جاءه المرض ما قال أنا لو تركت كذا لما أصابني كذا. أما الإنسان الذي يخشى على نفسه على أنه إذا أصيب فالأحسن أن يبتعد عن مثل ذلك، وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فالله عز وجل هو المقدر لكل شيء وما يأتي شيء إلا بإذنه ولا يرفع إلا بإذنه.
قال رحمه الله فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وإن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله.
الإملاق معناها الفقر، والذين يقتلون أولادهم ولا يطعمونهم خشية الإملاق. الله عز وجل يبين على أن الغنى والفقر هو بيد الله عز وجل، فكون إنسان عنده مال ويخشى على أنه لو أنفق في سبيل الله يذهب ذلك المال، فالله عز وجل بين له على أن هذا الأمر كله بيد الله عز وجل. فالإنفاق الممنوع منه هو التبذير والإسراف، هذا الممنوع. أما الإنفاق في سبيل الله بغير إسراف ولا تبذير فهذا يحمد الإنسان عليه، ولكن يذم على أن يبذر ذلك المال وأن يسرف فيه، هذا هو الذي يذم عليه صاحبه. نعم.
ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وأن لا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
كمل الآية اللي بعدها لأنها مرتبطة.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات تكملتها في الآيتين الأخيرتين التي وقف عندها القارئ في إكمال القصة، ذكر المفسرون على أن بنو إسرائيل كانوا على دين موسى، فمكثوا فترة طويلة على الطريق المستقيم وعلى الأعمال الصالحة، ثم غيروا وبدلوا وأحدثوا في دين الله ما ليس منه وارتكبوا المعاصي، فسلط الله عليهم عدوا فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأخذوا بعض ديارهم، وأخذوا التابوت الذي كانوا ينتصرون به ويكون معهم. فلما نزل بهم ما نزل، طلبوا من نبي لهم أن يعين لهم ملكا. وكما قال العلماء على أن بني إسرائيل كانت طريقتهم يعني وأمورهم تسير على نبي وملك، فالنبي هو الذي يسدد أمورهم ويرشدهم ويدلهم، والملك الذي يعين هو الذي يقوده وينفذ أحكام الله فيه. النبي الذي ذكر هنا ذكروا قصص إسرائيلية أنه فلان أو فلان، لكن يظهر الله أعلم أنه شمعون كما قيل. أما يوشع بن نون الذي ذكر عن قتادة أنه يوشع، فهذا رده ابن جرير الصبري وابن كثير وغيرهما، لأنه داود الذي سيأتي ذكره وأنه الذي قتل جالوت، داود كان زمنه بعد موسى بأكثر من 1000 عام، فالأخبار كلها التي وردت أكثرها إسرائيليات، وهذه الإسرائيليات كلها أسانيدها لينة ولم يعتمد عليها، ولكن القصة واقعة. فالله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ والملأ المقصود به كل الجماعة هنا، لأن الملأ يطلق على الأشراف، على أشراف القوم، ولكن هؤلاء أشراف القوم هم الذين طلبوا من ذلك النبي أن يعين لهم ملكا حتى يقاتلوا في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، لأن بنو إسرائيل جميعا كلهم على شريعة موسى، لأن موسى هو الذي أنزلت عليه التوراة، والأنبياء الذين جاءوا بعده لم يأتوا بشريعة جديدة، وإنما جاءوا ليقيموا التوراة. وقتل بني إسرائيل الأنبياء المقصود بهم هؤلاء الأنبياء الذين يبعثهم الله عز وجل لهم فيقتلونهم، وهذه طبيعتهم في قتل الأنبياء باستمرار، كما نص الله على ذلك في كتابه أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، وما في نبي يقتل بحق، وإنما هذا التعبير كما يقول صفة كاشفة في قوله يقتلون الأنبياء بغير حق، ما في نبي يعني ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم مخالفة، لأن ما في نبي يقتل بحق، كلهم يقتلون بالباطل. من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي عين لنا ملكا يقودنا للقتال في سبيل الله. هذا النبي استوثق منهم وقال لهم: قالهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ يعني لو كتب عليكم القتال هل تقاتلون وتستمرون في قتالكم لانكم كما تدعون انكم عازمون على القتال؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. معنى ذلك ان الحافز لهم على القتال موجود، وانهم طردوا من بلادهم واخذت بلادهم وكذلك ابنائهم، قالوا: ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. يعني لما جاء الصدق عند ذلك نكسوا ورجعوا عن عزمهم الذي عزموا في بدايه الامر. تولوا الا قليلا منهم، الا قليل بقوا على ذلك العزم التصميم بالذي صمموا على ان يقاتلوا في سبيل الله، لم يبقى الا القليل. وهذا كما سياتي انهم ذكروا، والحديث عن البراء بن عازب ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانوا في غزوه بدر قال: كنا نتحدث ان اصحاب محمد في غزوه بدر كانوا على عدد اصحاب طالوت، اي 310، الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني هؤلاء ظلموا انفسهم وقالوا هذا القول ثم نكصوا على أعقابهم. ثم جاء التعيين تعيين الملك الذي طلبه، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي أن الله عز وجل أوحى إليه بأن يعين هذا الرجل الذي هو طالوت ملكا عليهم حتى يقودهم للقتال في سبيل الله. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولمتسعة من المال. ذكروا أن الملوك الذين كانوا يعينون عليهم من سبط يهودا، وهذا طالوت من سبط بنيامين، فقالوا كيف يكون له الملك علينا وليس له من بيت الملك؟ والأمر الثاني أن ليس عنده مال حتى يصير به هذه الأعمال. قالوا أن يكون له الملك علينا، كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ يعني تقديرهم بعقولهم وآرائهم على أن الملك لا يكون إلا من بيت الملك، ما دام السلط هذا هو الذي دائما يعين الملوك منه، وهذا الرجل جئت به ليس من ذلك السلط فهذا غير مقبول، كيف يكون ملكا عليهم وليس له سابقة في ذلك وليس لبيته سابقة في ذلك؟ الله عز وجل أخبر نبيه بأن يقول لهم بأن الله عز وجل اصطفاه عليه، يعني الله عز وجل له أن يصطفي من يشاء، وقد اصطفاه واختاره وإن كان من هذا البيت الذي تدعون على أنه لا قيمة لأهل هذا البيت وليس لهم سابقة في الملك، ولكن الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء. إن الله اصطفاه عليكم، ثم أخبر بالميزة التي الله عز وجل أعطاه إياها بحيث أنه سيكون أهلا لهذا المنصب وأنه يقود هؤلاء إلى ذلك العمل. فإن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هم ذكروا عنه أنه كان دباغا أو كان يعمل أعمال معروفة، فهم احتجروه لهذا الجانب كيف يكون كذلك، ولكن كما قال الله عز وجل أنه يؤتي ملكه من يشاء، ليس الملك معين لناس معينين وإنما لمن أعطاه الله عز وجل وأراده. زاده بسطة في العلم، أي أعطاه العلم الذي يقوم بهذا العمل، وقد يكون العلم هذا في السياسة وغيرها، لأن القائد الذي يعمل مثل هذه الأعمال لا بد أن يكون عنده علم، فالسياسة مطلوبة من الإنسان، لأن الرجل هذا الذي عنده السياسة وعنده القوة هو الذي يستطيع أن ينفذ ذلك الأمر الذي كلف به. أما إذا كان جاهلا بالحروب ولا يستطيع أن يعمل شيئا فقد يكون ضرره أكثر من نفعه، وكذلك إذا كان ضعيفا، لأن الضعيف في جسمه لا يستطيع أن يعمل شيئا وإن كان فيه خير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، لكن القوة التي تفيد في هذا الجانب، أي أن الرجل الذي يكلف بقيادة الجيش لا بد أن يكون ذا خبرة وأن يكون ذا قوة ولا يكون فيه ضعف حتى يؤدي ما يطلب منه. وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. أنتم تحتقرونه وتقول أنه لا يصلح للملك، ولكن الملك بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ثم بعد ذلك الكلام الذي ذكره لهم من أوصاف هذا الرجل وأنه يستحق أن يقوم بهذا العمل لأنه صاحب علم وكذلك صاحب قوة، أيضا جاء لهم بدليل من الله عز وجل وهي معجزة تبين أن هذا الرجل اختير لذلك العمل من الله عز وجل. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، الآية هي العلامة والدلالة، الآية هي العلامة والدلالة، أن يأتيكم التابوت. التابوت هذا الذي أخذ عليهم وأخذوا أولئك الذين قتلوهم وطردوهم من ديارهم، وهذا التابوت يقولون كان مع بني إسرائيل وفيه أشياء، يقول فيه عصا موسى وكذلك عصا هارون كما يذكرون، والرذاذ من الألواح التي حينما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حينما ذهب لميقات ربه يكلمه، ثم لما ذهب هم عبدوا العجل، فلما عبدوا العجل رجع غضبان أسفا، والله عز وجل أخبره ألقى الألواح، يعني ألقاها من يده وتكسرت الألواح اللي مكتوب فيها التوراة، والتوراة كتبها الله عز وجل بيده لموسى عليه السلام، وهذا من خصائصه. يقولون فيها بقية الأشياء التي تكسرت كانت موضوعة في هذا التابوت. وقالهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. السكينة يعني قيل أنه يعني فيه جلالة ووقار، سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. البقية هذا الذي سمعته أن فيه عصا موسى وفيه هذه الأشياء التي ذكروا، وهو الألواح التي تكسرت وضعت فيه ثم أخذ عليهم، وكانوا يستنصرون به يكون معهم حينما يقاتلون ويأتيهم العدو، فهم يعني يأخذوا هذا ويكونوا يعني يعملوا معهم في الجهاد، بمعنى أنهم دائما إذا كان هذا التابوت معهم يضعونه كما قال العلماء أمامهم أو في مكان معين، والله عز وجل ينصرهم بسبب ذلك. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني هذا التابوت تحمله الملائكة. ذكروا في قصية الحمل أشياء كثيرة وأقوال كثيرة، أنه جاء به بقرتين تجره من ذلك المكان الذي كان فيه، وقيل أن الملائكة جاءت به وأصبح في دار طالوت هذا الذي اختير له. فالشاهد أن الواقع يبين لنا أو نص الآية أن هذا التابوت أعيد إليهم وأن حملته الملائكة، هذا الذي يكفينا في نص الآية. أما القصة الإسرائيلية أنه كان في تلك الديار وأنه وضعوه في مكان كذا فصار كذا، يعني كلما وضعوه في مكان الذين أخذوا أصاب أهل ذلك البلد بلاء من الأمراض، فينقلوا من مكان إلى مكان حتى وضعوه في مكان يسمونه مكان حشوش كما يقولون. ثم بعد ذلك لما أصابتهم تلك الأشياء قرنوا بقرتين وحملوا هذا التابوت وضربوا عليها وجاءت بالتابوت تحمله. هذه كلها قصص إسرائيلية، وكما قال ابن عبد البر لم يثبت منها شيء. فعلى كل حال التابوت جاء كما نص الله عليه في هذه الآية، وجاءت به الملائكة تحمله، وهذه آية تدل على أن هذا الرجل الذي اختيره هو بإذن من الله عز وجل. وقالهم نبيهم إن آية ملكه أن يكون ملكا عليكم أن يأتيكم التابوت المفقود منكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني هذا التابوت إذا جاء وهو دليل حسي غير الدليل المعنوي الذي ذكره لهم، وهو أن الله زاده بسطا في العلم والجسم، فهذا أيضا دليل حسي يدل على أن هذا الرجل الله عز وجل هو الذي اختاره وأوحى به إلى نبيه أن يكون ملكا عليه. فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني هذا دليل، والآية معناها العلامة التي تدل على أن هذا الرجل اختاره الله عز وجل وأوحى إلى نبيه أن يعينه ملكا عليه إن كنتم مؤمنين. عند ذلك سلموا وقبلوا.